أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثاني، زكاة النقدين، مسألة 1110. يشترط في وجوب الزكاة في النقدين مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة أمور. الأمر الأول، النصاب. المقصود من النقدين هما الذهب والفضة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى الشرائط العامة يشترط شروط خاصة أيضا. الشرط الأول النصاب، ولكل من الذهب والفضة نصابان، فإذا بلغ أحد النصابين وجبت الزكاة وإلا لم تجب. والنصاب الأول في الذهب هو أن يبلغ 20 دينارا، والدينار هو مثقال شرعي، وهو عبارة عن مثقال إلا ربع صيرفي، بمعنى المثقال المتداول في زماننا هذا يعبر عنه بالمثقال الصيرفي. هذا اللي يبيعون به الآن أصحاب الذهب، يقولون مثقال، هو هذا يعبر عنه بالمثقال الصيرفي المتداول في بيع الذهب في هذا الزمان. الدينار من الذهب في ذلك الزمان كانوا يصنعون من الذهب، ويعادل وزنه مثقال شرعي، والمثقال الشرعي هو 3/4 المثقال الصيرفي، مثقال إلا ربع يعني. فإذا بلغ الذهب 20 دينارا فتجب الزكاة فيه، وال20 دينار هي تعادل 15 مثقالا صيرفيا، لأن الدينار مثقال إلا ربع صيرفي، فإذا 20 دينار يصير 15 مثقال صيرفي. هذا هو النصاب الأول، أن يبلغ الذهب 15 مثقالا صيرفيا، هذا النصاب الأول. النصاب الثاني للذهب، بعد أن يبلغ 15 مثقالا، ثم بعد كل 3 مثاقيل تجب فيها الزكاة، 3 3، يعني النصاب الأول قلنا 15 مثقال، والواجب فيه كما سيأتي 2.5% من 15، فإذا زادت 15 3 مثاقيل وجبت الزكاة وهي 2.5% من 3 مثاقيل، لأن 15 مثقال هو زكاها أخرج منها 2.5%. إذا صار 16 ما بيها زكاة، زادت مثقال. إذا صارت 17 ما بيها، إذا صارت 18 زادت 3، فتجب الزكاة في هذه 3، فيخرج منها بمقدار 2.5%. ثم إذا زادت 1 مثقال 1 صارت 19 ما بيها، ما بيها زكاة. إذا زادت 2 هم ما بيها، إذا زادت 3 صارت 21، فتجب الزكاة في هذه 3، فيخرج منها 2.5% في هذه 3، مو في كل 21، لأن المفروض تلك مزكاة. ففي هذه 3 تجب الزكاة. إذن في كل 3 إذا بلغ 3 تجب الزكاة، دون 3 لا تجب، وهكذا في كل 3. هذا بالنسبة إلى نصاب الذهب. فهذا النصاب الأول 15 مثقال، دون 15 لا زكاة فيه، ما زاد على 18 لا زكاة فيه إلا إذا بلغ 3 فتجب الزكاة في هذه 3، ثم إذا زادت 1 أو 2 لا زكاة فيها، إذا بلغت 3 أخرى تجب الزكاة في هذه 3، ومقدار الزكاة كما سيأتي هو 2.5%. وأما بالنسبة إلى نصابا الفضة، فالنصاب الأول هو 105 مثاقيل صيرفية، 105، إذا بلغت الفضة 105 تجب الزكاة فيها. ثم وطبعا زكاتها 2.5%، ثم 21 ف21 مثقالا، ف105، 106 ما بيها، 107 ما بيها، 108 ما بيها زكاة، إلى أن زود 21 مثقال فتجب الزكاة في هذه 21 مثقالا. يعني ايش قد تصير لازم؟
106.
واضح؟ فتجب الزكاة في هذه 21، لأن 105 مزكاة، فيطلع 2.5% من 21 مثقالا. ثم إذا زادت 127 هم ما بيها، 128 ما بيها، إلى أن يصير 21 فوق 126، عند ذلك تجب الزكاة في 21، وهكذا. والمقدار الذي يخرج كما قلنا هو 2.5%. قال الأول النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق. فنصاب الذهب 15 مثقالا صيرفيا، هذا النصاب الأول. نصاب الثاني ثم 3 ف3، كل ما بلغت 3 يجب إخراج الزكاة من هذه 3، ومقدار الزكاة 2.5% من هذه 3. يعني هذه 3 نقسمها إلى 100 جزء، تأخذ من عدها زكاة 2.5 من هذه 100 جزء. ونصابا الفضة 105 مثاقيل، هذا النصاب الأول، ثم 21 ف21 مثقالا، وهكذا كل ما تبلغ 21 تجب الزكاة في هذه 21، وهكذا. والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما في الذهب والفضة ربع العشر، اللي هو 2.5%. هذا الشرط الأول من الشرائط الخاصة. الشرط الثاني أن يكون، يعني الذهب والفضة، من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها في ذلك الزمان. تلك الأزمنة كان عملتهم اللي يتعاملون بها هي الدينار والدرهم، والدينار يصنعون من الذهب والدرهم يصنعون من الفضة. فيشترط أن يكونا الذهب والفضة مسكوكين بالسكة النقدية التي يتعامل بها. أما إذا لم يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، ما ساكين سبائك ذهب أو حلي، هذه لا زكاة فيها. واضح؟ وبهذا يتضح أنه لا موضوع لزكاة النقدين في زماننا، ما عندنا سكران، وإذا أكو فهي ليست متداولة الآن، لا يتعامل بها. قد نحصل دنانير ودراهم ولكنه لا يتعامل بها، فبالتالي زكاة النقدين في زماننا لا مورد ولا موضوع لها. قال الثاني: أن يكون من المسكوكات النقدية. من هنا بعد المناسب أنه فقط يشار إلى هذا، ما تذكر بعد هذه التفاصيل، يعني هذا مثل كتاب الإماء والعبيد. كتاب الإماء والعبيد كان له كتاب فقهي كبير وتفاصيل، في زماننا فقط إشارات يشير له، لأنه ليس محل ابتلاء اليوم، لا يوجد عبيد وإماء في هذا الزمن، فكان المناسب أن لا تذكر بعد هذه المسألة أصلا، أو تذكر ويشار الزكاة والنقدين فأتكلمتين يشار إلى ذلك وينتهي الموضوع. ما أن تذكر هذه التفاصيل هذا بلا جدوى، هذه لا فائدة فيها، لأنه ليست مسألة محل ابتلاء. الثاني: أن يكون من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها، سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها. أنه في الأزمنة مثلا في العهد العباسي طبعوا سكة إسلامية، كتبوا عليها لا إله إلا الله ما أعرف شنو، وهكذا في العصر الأموي أيضا طبعوا بعض الدراهم والدنانير، فهذه السكة إسلامية. قبلها أكو مسكوكات هم كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم، لكن مو إسلامية، السكة ليست إسلامية، فماكو فرق. المهم أن تكون هذه الفضة والذهب أن يكون مسكوكات نقدية يتعامل بها، وسواء كانت السكة بكتابة أو بغير كتابة، بقيت السكة أو مسحت بالعارض. السكة يعني هاي تمسح، يعني شلون لحقنا احنا على الدراهم والدنانير الحديدية، هاي الحديد أكل يوم يتعاملون بالليرة مثلا في لبنان في سوريا بالريال، وأجزاء الريال موجودة في السعودية وبعض البلاد، هذا العملة اللي تكون من الحديد، هذه من كثرة الاستعمال تمسح أحيانا، الكتابة تمسح، العلامات التي فيها تمسح، ماكو فرق. يقول مسحت الكتابة أو لم تصح، ما دام يتداول بها فتجب الزكاة فيها، أو مسحت بالعارض، يعني العارض بسبب الاستعمال أو بسبب آخر، هذا بالعارض. أما الممسوح بالأصل، يعني اللي لما طبعوها يسكوها، هي شنو؟ ما كان عليها نقش من الأصل، من البداية هي ما بيها نقش، ما بيها كتابة مثلا، هذا الممسوح بالأصل يخمس أو يزكى أو لا يزكى؟ قال: فالأحوط لزوما وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، إذا تداول ويتعامل به، تعاملون بالناس، هذا تجب فيه الزكاة على الأحوال. وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فلا تجب الزكاة فيه. إذن نشترط شرطين: أن تكون مسكوكات نقدية وأن يتعامل بها. أما إذا مسكوكات نقدية ولكن هجرت لا يتعامل بها فلا زكاة فيها. وإذا اتخذ المسكوك للزينة، للزينة مخليه، فإن كانت المعاملة به باقية للزينة، مثلا تلبسهن المرأة، لأن الدنانير تلبسهن كحلي قلادة تسويهن تلبسهن، تجب الزكاة فيها أو لا تجب؟ يقول: إذا كانت المعاملة به باقية فالأحوط لزوما وجوب الزكاة فيه، وإلا لم تجب. إذا المعاملة ليست باقية، هجرت هذه لا يتعامل بها، فلا زكاة فيها. ولا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة، ليش؟ لأنها ليست مسكوكات نقدية. قلنا عندنا شرطين حقيقة، في هذا الشرط الثاني يوجد شرطان: أن تكون مسكوكات نقدية وأن يتداول التعامل بها. فإذا لم تكن مسكوكات نقدية، كما إذا كان السبائك ذهب أو كانت حلي قلادة تراجم سويها، هذه لا زكاة فيها. ولا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المتخذة منهما، يعني من الذهب والفضة وغير ذلك مما لا يكون من المسكوكات النقدية. وبذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية. الشرط الثالث الحول بأن يبقى في ملك مالكه، هذه المسكوكات النقدية تبقى في ملك مالكها واجدة للشروط تمام الحول. دع الشهر هي باقي على ملك المالك ومتوفرة بها الشرائط العامة وهذه الشرائط الخاصة، يعني تكون شنو مسكوكات يتداول التعامل بها، وأن تكون بالغ النصاب مدة 11 شهر حول كامل، عند ذلك تجب الزكاة فيها. بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغي سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه. نعم، إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله، ذهب عندنا 15 مثقال 20 دينار عندنا، لأن 15 مثقال سوينا فد 5 دنانير ورما مضى 5 أشهر في ملكنا، 5 دنانير بدلناها ب5 دنانير أخرى، إذن ما بقى 20 دينار نفسهم بعد مدة حول بدلنا. شلون واحد عنده 40 شات وراء 6 شهر يبدل له وحدة من عدهين يبدل له 5، قلنا ما تجب الزكاة إذا لم يكن بقصد الفرار كما تقدم. هنا كذلك هذا فعل هكذا، 5 من الدنانير أبدلها ب5 من الدنانير، فهنا 20 دينار ما بقى تمام حول، النصاب لم يبقى، تغير هذا النصاب، هل تجب الزكاة فيها أو لا تجب؟ يقول لا تجب إلا إذا كان بقصد الفرار من الزكاة فتجب الزكاة على الأحواض. نعم، إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة، 5 دنانير أبدلها بدراهم من الفضة، أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها، دراهم من الفضة أبدلها بدراهم، أو بالذهب أبدلها بالذهب المسكوك كلا أو بعضا، كلها لأن 20 دينار كلهن بدلهن لو 5 من عدهن بدلهن، بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول، فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذ. أحوط وجوب أن يزكيها ما دام بقصد الفرار من الزكاة يزكي، كما ذكرنا ذلك في الأنعام الثلاثة اللي تقدم، قلنا إذا أبدل بعضها بقصد الفرار من الزكاة فتجب الزكاة على الأحواض. طيب الحول هنا هل مقصود 12 شهر لو 11؟ يقول الحول هنا 11 شهر كما ذكرنا في الأنعام، ويتم الحول بمضي 11 شهرا ودخول الشهر الثاني عشر. مسألة، لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء. الذهب والفضة مو كلهن بمستوى واحد في ذلك الوقت لما يسوون دراهم ودنانير، أكو بعضهن دراهم ودنانير خالصة ذهب خالص فضة خالصة، وأكو لا يخلطوها، بعد الغش موجود هو في كل زمان، يجعلون مع الذهب شوائب مع الفضة شوائب، أكو شنو دراهم جيدة أكو دراهم رديئة، والدنانير كذلك جيدة ورديئة. فالزكاة هل يفرق فيها بين الجيد والرديء؟ قل لا يفرق، إذا بلغت النصاب تجب الزكاة سواء كانت الدراهم والدنانير جيدة أم كانت رديئة. زين، إذا كانت الدراهم جيدة وهكذا أو الدنانير كلها جيدة، نصاب كلها من الدنانير الجيدة، 20 دينار عندنا اللي هنا 15 مثقال كلهم من الدنانير الجيدة ذهب خالص، هل يجوز دفع الزكاة زكاتها من الدراهم من الدنانير الرديئة أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز، ما دام تمام الحول من الجيد يجب أن تكون الزكاة كذلك من الجيد. لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ولا يجوز إخراج الزكاة، ولا يجوز إخراج الزكاة من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد. تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب. فبالهاي الدنانير والدراهم المغشوشة اللي تكون نسبة فيها من الشوائب، تجب الزكاة فيها أو لا تجب؟ يقول نعم تجب الزكاة فيها، حتى إذا افترضنا أن الخالص من الذهب والفضة لا يصل إلى 15 مثقال في الذهب و105 في الفضة، بعد أخرجنا الشوائب راح يصير عندنا 10 مثاقيل من هاي الدنانير العشرين، فيقول مع ذلك تجب الزكاة فيها. ثم يستدرك يقول إذا كان الغش كثيرا بحيث لا يصدق على هذه الدنانير أنها من الذهب وعلى الدراهم أنها من الفضة، هذا المغشوش لا يصدق عليه ذهب وفضة، فهنا لا تجب الزكاة فيها وإن بلغت خالصه النصاب. افترض عندنا 100 دينار من الذهب، هذه مغشوشة بنسبة عالية بحيث لا يصدق عليها أنها ذهب، هذا لا تجب فيها الزكاة. حتى إذا استخلصنا الذهب من هذه 100 وبلغ 15 مثقالا، مع ذلك لا تجب فيها الزكاة، لأنها حسب الفرض لا يصدق عليها أنها ذهب وفضة. قال تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب. نعم إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش لم تجب الزكاة فيه وإن بلغ خالصه النصاب. مسألة 1113، إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص، الأحوط وجوبا أن يفحص يشوف أنها بلغت النصاب أو لا. يعني واحد عده دنانير بس ما يدر بأنه صار 20 دينار، حتى مثلا خليهن بصندوق، خليهن جاي يجمع فلوس يجمعون، خليهن مثلا بقاروها، فشكس لأنه صار 20 دينار حتى تجب الزكاة فيها أو لم تبلغ 20 فلا تجب الزكاة فيها، فهنا يقدر أن يجري أصالة البراءة عن وجوب الزكاة أو لا. طبعا المعروف بين الفقهاء أنه في موارد الشبهات الموضوعية أصالة البراءة تجري، بل هي القدر المتيقن في الشبهات الموضوعية، واستثنوا من ذلك بعض الموارد، منها مثلا عند الشك في الاستطاعة في الحج كما ذكرنا ذلك، واحد شك أنه مستطيع أو لا، عدة 6 ملايين مثلا يروح بهن للحج، لو فلوسه ما بالغ 6 ملايين حتى يروح للحج، فهنا هل يتمكن أن يجرى أصالة البراءة ولا يذهب؟ قالوا لا، الأحوط أن يفحص يشوف فلوسه بلغ حد الاستطاعة أو لا. واحد من هذا المورد أنه إذا شك هل بلغ النصاب أو لا، هاي الدنانير عنده وجاي يجمع لكن ما يدري بلغ 20 حتى تجب الزكاة أو لا، فهنا قالوا مقتضى الاحتياط أن هنا يجري الاحتياط، فلا بد أن يفحص ولا تجري أصالة البراءة. ذكروا بعض النكات لعدم جريان البراءة في مثل هذه الموارد. قال إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص. مسألة 1114، إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده 19 دينارا، 19 دينار ما بالغات شنو؟
20،
مو 20، لو 20 تجب الزكاة راح يصير 15 من قام، وعنده 190 درهما، 190 درهم، 190 درهم ما يصير 105 مثاقيل، ما يبلغ 105، المصاب الأول 105. فهنا إذا لاحظنا كل واحد على حدة، لا هذه الدنانير بلغت النصاب ولا الدراهم بلغت النصاب، لكن إذا ضمينا بعضها للبعض الآخر راح تبلغ النصاب وزيادة. فهنلاحظ كل جنس على حاله، وبالتالي لا تجب الزكاة في أي منهما، أو نلحظ المجموع بضم بعضه إلى بعض فتجب الزكاة فيهما. قالوا هنا يلحظ كل جنس على حاله، فلا تجب الزكاة لا في الدنانير لعدم بلوغها النصاب، ولا في الدراهم كذلك لعدم بلوغها النصاب. لذا يقول فإذا كان عنده 19 دينارا وعنده شنو بعد 190 درهما لم تجب الزكاة في أي منهما، إن كل واحد منهم لم يبلغ النصاب. وإذا كانت من جنس واحد، بس إذا جنس واحد لكن عملات مختلفة، كعملة طبعوها قبل الإسلام ويتداول التعامل بها، عملة طبعوها بالعهد العباسي وعملة بالعهد الأموي، ومذولي بني العباس وبني أمية يال يجي من الحكام هم يريد يخلي اسمه فيطبع، شلون آل سعود الآن؟ آل سعود هالشكل وضعيته، يا ملك يجي يكون يطبع يخلي اسمه وصورته علامة يحفظ التاريخ. فذولي كانوا هالشكل بني أمية. فعدنا عملات من جنس واحد، دنانير كلها من الذهب، ولكن شنو؟ أنواعها مختلفة، بعضها مسكوك في العهد العباسي، بعضها في العهد الأموي. فذني جنسها واحد لكنها أنواع مختلفة، هل يضم بعضها إلى بعض؟ يقول نعم، ما دام الجنس واحد كلها دنانير هذه ويتداول التعامل بها فيضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغت 20 دينارا وجبت الزكاة. قال وإذا كانت من جنس واحد كالعملات الذهبية من أنواع مختلفة ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب. المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع، تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.